بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الجروح في أو القصاص في الجروح والأعضاء، وأن هذا ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ولكن بشروط. ما هي الشروط؟ تكافؤ في الأطراف أو الأعضاء. ما معنى التكافؤ؟ تكافؤ قلنا بمعنى التساوي، فلا تقطع يد صحيحة بيد مشلولة، ولا تقطع يد فيها خمس أصابع بيد فيها أصبعان أو ثلاثة. الشرط الثاني أن يكون الاعتداء على هذا العضو أو الجراحة التي أصابته عمدا محضا، إن كان خطأ أو شبه عمد فليس فيه قصاص. الشرط الثالث التكافؤ بين الجارح والمجروح. ما معنى ذلك؟ نعم، أن يكونا مسلمين، أو أما إذا كان الجارح مسلما والمجروح كافرا فهنا لا قصاص لأنه لا يكافئه. الشرط الذي يليه أن يمكن الاستيفاء بلا زيادة، بمعنى الشيء يمكن استيفاءه دون أن يحصل زيادة ومجاوزة، فإذا لم يمكن إلا بزيادة فلا قصاص. أيضا الاشتراك في الاسم الخاص. ما معنى الاشتراك في الاسم الخاص؟ نعم، فاليدان منهما يمين ومنهما يسار، فلا تقطع اليمين باليسار، وهكذا، لأنها وإن كانت تساويها في الاسم العام فلا تساويها في الاسم الخاص. بعضهم يعبر عن هذا، يقول الاشتراك في الموضع أو في الاسم والموضع، فموضعها يمين وتلك موضعها يمين. نواصل نقرأ. هنا مسائل تتعلق بالقصاص في الأعضاء، هل يشترط فيه أن يبرأ الجرح أو لا؟ قبل هذه المسائل نأخذ مسائل هي متعلقة بهذه المسائل. من هذه المسائل مسألة السراية، السراية في القود، وكذلك السراية في الجناية. أولا، معنى السراية معناها الانتقال، وسراية الجرح معناه أن ينتقل من موضع إلى موضع آخر. فمثلا يقطع أصبعه فتصاب الخمس الأصابع بشلل، الأربع الأصابع البقية، فلان الجراحة الجناية هي قطع أصبع واحدة، ولكنها سرت إلى إصابة أربع أصابع بالشلل. من السراية أيضا أن يقطع يده فيستمر فيه نزيف الدم حتى يموت. فلان الجناية في الأصل هي قطع يد، ولكن سرت هذه الجناية وانتقلت إلى أن أدت إلى إزهاق النفس إلى الموت ونحو ذلك. من السراية مثلا أن يصيبه إصابة في رجله فتسبب له شللا في رجله، لا يستطيع رفعها ولا المشي بها، فهل هذه السراية في الجناية يؤاخذ بها؟ هل تضمن؟ السراية كما سبق نوعان: سراية في القود وسراية في الجناية. والسراية في القود معناه أن يقتص من إنسان ينفذ فيه القصاص، فيسري ذلك الجرح الذي أصابه إلى أن يسبب ضررا أكبر ليس مستحقا في القصاص. مثلا يد السارق، الحكم في الشرع أن يد السارق تقطع، فلو جئنا بسارق فقطعنا يده فنزفت يده حتى مات، الآن أصل القطع هنا مرخص فيه، سراية في القود هذا. وهناك سراية في الجناية، الجناية من أصلها ممنوعة غير مرخص فيها، إنسان اعتدى على إنسان بجرح فسرى هذا الجرح إلى ضرر أكبر. أما السراية في القود فإنها لا تضمن عند جمهور العلماء، السراية في القود غير مضمونة، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، وقال به صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف، اختاره ابن المنذر، وقال به أيضا جماعة من التابعين، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قضى به، وأيضا صح عن علي رضي الله عنه أن السراية في القود غير مضمونة. استدلوا قالوا هذا مبني على قاعدة، وهي أن ما ترتب على المأذون ليس مضمونا، ما ترتب على المأذون فليس مضمونا. أي شيء يترتب على شيء مأذون مرخص فيه فهو غير مضمون، فلان قطع يد السارق مأذون فيه شرعا حكم شرعي، فما ترتب عليه فهو غير مضمون. هكذا الزاني إذا كان بكرا لو جلدنا 100 فمات، ترتب الموت على الجلد، الجلد مأذون فيه حكم شرعي، فما ترتب عليه غير مضمون. ونستدلوا بأن هذا هو الذي قضى به عمر وعلي رضي الله عنهما، قد جاء عنهما أنهما قال: من مات من حد أو قصاص فلا دية له، من مات من حد أو قصاص فلا دية له. سبق معنا أن عليا كان يديما إذا مات من حد شارب الخمر، قال من مات من حد لا أديه إلا شارب الخمر ففي نفسه منه شيء. فإذن هذا القول الأول هو قول الجمهور أن السراية في القواد غير مضمونة لأنها مترتبة على شيء مأذون فيه. هناك قول ثاني في المسألة وهو أن السراية في القواد مضمونة، وهذا مذهب أبي حنيفة وقال به بعض التابعين، نقله ابن قدامة عن جماعة من التابعين عن عطاء وطاووس وعمر بن دينار والحارث العكلي والشعبي والنخعي والزهري، فقالوا تضمن بالديه. والأقرب هو القول الأول، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونبه في الشرح الممتع على أن أهل العلم استثنوا حالة يكون فيها ضمان في القواد، قال وهو ما إذا استقاد منه في حال يخشى فيه الهلكة، استقاد منه في حال يخشى فيه أن يسري ذلك القواد إلى غيره، كان يستقيد من إنسان مريض أو في زمن يتوقع منه سراية ذلك القواد كحر شديد أو برد شديد أو نحو ذلك، فذكر أن أهل العلم استثنوا ذلك وقالوا السراية هنا تكون مضمونة لأنها ترتبت على شيء غير مأذون فيه شرعا، فالقواد في هذا الحال الذي يتوقع فيه السراية غير مأذون فيه شرعا، فما ترتب عليه فهو مضمون. الثاني السراية في الجناية، السراية في الجناية، جناية هي الاعتداء، كان يقصد إنسان كما سبق يعمد إلى قطع أصبع شخص فتصاب باقي أصابعه بالشلل، أو يجني على يد إنسان يقطعها فيؤدي إلى إزهاق روحه وموته. قال ابن قدام رحمه الله قال السراية في الجناية مضمونة بلا خلاف لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها يكون مضمونا، إذن فالسراية في الجناية مضمونة بلا خلاف. فلو عمد إنسان إلى أصبع إنسان فقطعها عمدا فسرت تلك الجناية استمر به نزيف الدم حتى مات، فالآن الجاني ماذا عليه؟ هل عليه تقطع أصبعه أو يقتل؟ ها؟ يقتل، مع أن الجناية كانت في الأصل قطع أصبع مثلا، ولكنها انسرت، وسراية الجناية مضمونة. لأن الجناية غير مأذون فيها شرعا، فما ترتب عليه فهو مضمون. إذن عندنا قاعدة، ما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون، وما ترتب على ما ليس مأذونا فيه فهو مضمون، ما ترتب على المأذون فيه شيء مأذون فيه كقصاص وحد، فما ترتب عليه فليس بمضمون. والشيء الغير مأذون فيه الجناية الاعتداء ما ترتب عليه فهو مضمون. إذا علمنا هذا فيأتي عندنا مسألة في القصاص في الجروح، وهي مسألة تأخير القصاص في الجرح حتى يبرأ جرح المجني عليه. تأخير القصاص في الجرح حتى يبرأ المجني عليه، هل يجب أو لا يجب؟ أما الاستحباب والأفضلية فالكل متفقون أن الأفضل ألا يستوفي تلك الجناية حتى يبرأ الجرح. صورة المسألة مثلا إنسان اعتدى على إنسان فقطع أصبعه، فهل يجب على هذا المجني عليه أن يؤخر طلب هذه الجناية، طلب القود بالجناية القصاص حتى يبرأ جرحه، أو يجوز له أن يطلب القصاص بقطع أصبع الجاني ولو كان جرحه لا يزال مستمرا في مرضه لم يبرأ؟ أما الأفضل فالكل متفق، كل أهل العلم متفقون على أن الأفضل أن المجني عليه المجروح لا يطلب القصاص من جراحته حتى يبرأ جرحه. لماذا هذا الأمر؟ لأن هذا الجرح قد يسري، الآن قطع أصبعه الآن، فإذا طالب بقطع أصبع الجاني بعد ساعة قال أريد قطع أصبعه فقطعت أصبعه، قد يبرأ الجاني يذهب هذا الجرح منه والمجني عليه تسري هذه الجناية فتشل يده كلها، فقالوا يمهل حتى ينظر إلى ماذا يصير جرحه، لأنه لو سرى جرحه يضمنه الجاني، فقالوا الأفضل أن يؤخر. بقي هل هذا التأخير على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك واجب، قالوا يجب عليه ألا يسأل القصاص في جراحته حتى يبرأ جرحه، وهذا قول أكثر العلماء. هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والثوري وإسحاق، وجاء عن جماعة من التابعين قالوا لا يجوز القصاص في الأعضاء أو الجراح حتى يبرأ الجرح. استدلوا بحديث وعللوا بالتعليل السابق. أما الحديث الذي استدلوا به فهو حديث جابر عند الدارقطني وغيره، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن رجلا طعنه بقرن في ركبته، قال إن رجلا طعنني بقرن في ركبتي، وقال يا رسول الله أقدني، يطلب القول القصاص ممن اعتدى عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، أي أمهل تأخر حتى تبرأ، فأبى وطلب التعجيل في القصاص، فاستقاد له النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل الجاني بعد ذلك برئت وسلمت ورجل المجني عليه شلت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن رجلي قد شلت. قال: قد نهيتك فعصيتني، ليس لك شيء. وجاء في بعض الروايات قال: فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى أن يقاد من إنسان في جرح حتى يبرأ صاحبه. هذا الحديث الراجح فيه أنه مرسل كما ذكره البيهقي رحمه الله في سننه، وأن أكثر الرواة رواه مرسلا قال: وهو المحفوظ. وعللوا بالتعليل السابق، قالوا: لأنه لا يدري ما يصير إليه جرحه، قد يسري هذا الجرح فيقتله، قد يسري هذا الجرح فيصيبه بضرر بالغ، فلا يطلب القواد حتى يبرأ على سبيل الوجوب أو ذلك. وهذا كما سبق قول عامة العلماء. خالف في هذا الشافعي رحمه الله وأحمد في قول عنه ذكره ابن قدامة تخريجا. قالوا: يجوز له طلب القصاص قبل أن يبرأ الجرح، ولا يجب الانتظار. قالوا: نعم، الأفضل هو الانتظار، لكن إذا أراد طلب القصاص قبل أن يبرأ الجرح فله ذلك. قالوا: لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف مرسل، ولأنه حتى لو اقتص منه قبل أن يبرأ ثم سرى الجرح فإن الجاني لا يزال ضامنا حتى ولو اقتص منه قبل ذلك. فلو قطع أصبع شخص ثم طالب بقطع أصبع قبل أن يبرأ فقطعت أصبع الجاني فسرت جناية المجني عليه حتى مات، قالوا: هو يقتل به حتى لو كان بعد القصاص منه. فهذان قولان للعلماء، مع أن الجميع كما سبق متفقون على أنه لا، على أن الأفضل ألا يطلب القصاص حتى يبرأ جرحه لما سبق من التعليل. سيأتي بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة في درس لاحق إن شاء الله. أخوني يقول: الرصاص الراجع إذا وقع على شخص هل يعتبر قتل عمد ويكون في القصاص؟ لا، ليس في قتل عمد إلا إذا تعمد رمى إلى السماء وهو يريد أن يرجع على فلان وأمكنه ضبط ذلك، وإلا فليس هذا بعمد، هذا قتل خطأ. أخي يسأل عن القصاص في الحامل، هل يقتص منها أو ينتظر؟ ينتظر حتى تضع حملها، وسيأتي معنا إن شاء الله المسألة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.